أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام هنا في مقدمة كتاب البيع بفتح الشيخ قدس سره وكان الحديث في كتاب في هذه المقدمة في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه في تعريف البيع وأنه تحديده، والمعنى الثاني في سائره أنه معانيه، والمعنى الثالث والأمر الثالث في أنه وضع البيع للصحيح والفاسد والتمسك بالإطلاقات. فقد أنه تم منا توضيح الأمر الأول والثاني، وبقي بالنسبة للأمر الثاني شيء أنه ينبغي التنويه به، وهو أنه قد تحصل من الأمر الثاني أن البيع أنه شيخ يثبت مضافا إلى البيع الذي ذكره في التعريف، يثبت معنى آخر يسميه بالمعنى اسم المصدري، وهذا المعنى الاسم المصدري نسبته أنه إلى المعنى المصدري أنه عند الشيخ نسبة الأثر إلى المؤثر أنه، والوجه في ذلك فالبيع أنه بالمعنى المصدري أنه المتضمن للنسبة الصدورية هو أنه التمليك الذي يصدره أنه من البايع في مقام الإنشاء، وأما البيع بالمعنى الاسم المصدري أنه فهو عري عن النسبة الصدورية، كما أنه لا يعبر عن فعل البايع وإنما يعبر عن الاعتبار الحاصل أنه عن المعنى الاعتباري الحاصل، والمعنى الاعتباري الحاصل لل أنه بايع تقدير فيه بمجرد بيعه يحصل بمجرد الإنشاء، وللعرف والشارع فبمعنى أعام وبتعبير أعام للقانون فيه أنه تقديره على اختلاف أنه قوانين أنه، فهذا المعنى أيضا يثبته الشيء أنه للبيع بملاحظة أنه اشتراك ألفاظ المصادر بين المعاني المصدرية والمعاني الاسم المصدرية. فقد أشرنا سابقا إلى أن الفرق بين مصدر المتضمن للنسبة الصدورية واسم المصدر العاري عن النسبة الصدورية عند الشيخ قدس سره ليس أنه بما هو المشهور لدى علماء المعقول في الفرق بين الإيجاد والوجود وأسراه جرى عليه الأصوليون والفقهاء المتأخرون بالنسبة إلى كل المصادر وأسماءها، بل الفرق بينهما أن المصدر أنه المتضمن للنسبة الصدورية منتزع من الفعل الذي يحقق الأثر، واسم المصدر إنما يعبر أنه عن الأثر، فالفارق بينهما ليس أنه فارقا بمجرد تضمن النسبة الصدورية وعدمها، بل الفارق بينهما في أن المصدر يعبر عن الفعل المولد للأثر باعتبار صدور هذا الأثر من في أثره، ولأنه مصدر واسم المصدر يعبر عن الأثر والنتيجة، وهذا أنه فرق أنه تقدم منا شرحه والقول في تماميته أنه عدمه، وهذا ولا يخفى أن ذلك يغاير أنه المصدر واسم المصدر في إطلاق النحات، فالنحات عندما يطلقون المصدر واسم المصدر كما أشرنا أيضا في مطالب بعض المباحث السابقة يفترضون تساوي معناهما تماما، ولكن أنه يكون أنه اختلافهما في الهيئة أنه هو ذلك، فاسم المصدر أصلا معنى اسم المصدر هذا الإضافة عندهم يعني ما هو اسم لمعنى المصدر، فلا يكادون يفترضون فارقا معنويا بينهما، وإنما يفترضون فارقا شکلی هم بینه ما فقط انه فارقا سیاقی هم حیث سیغه فقط و قول هم هادا نظیر ما قالو فیسائر الموارد حیث قالو الفعل و اسم الفعل و انما یعنون به اسم الفعل انه یدل على معنى الفعل ولكن ليس بلفظه انه كما صرحوا به من وين كان الواقع ان بين اسم الفعل وبين الفعل بونون بعيد حتى من حيث الفارق المعنوي انه حتى ان بعضهم جعل اسماء الافعال قسما رابعا انه من الكلمه في مقابل الاسم الفعل والفعل والذي نرجحه ان اسماء الافعال انه اغلبها من قبيل اسماء الاصوات وتوضيح ذلك انه موكول الى محله الشاهد ان وكذا قولهم الجمع واسم الجمع فاسم الجمع يعبر عن نفس الجمع معنى الجمع ولكن ليس من صيغته فهم عنوا باسم المصدر ما يعبر عن معنى المصدر ولكن ليس على صياغة المصدر بس ليس على صياغته ماذا يعنون فصادفه مزيد تدقيقه هل المقصود أن الهيئات التي ترد ليست بقياسية لا تعتبر مصادر أنه لا ليس مقصودهم ذلك فليس لا يكتفون في هذه الموارد بمجرد الخروج عن القياسية فلا يسمون الفعل الذي خرج عن القياس بأنه اسم فعل ولا إذا كان من سنخ الفعل قريبا إلى الفعل ولا يسمون الجموع التي ترد غير قياسية باسم الجمع ولا يسمون كذلك المصادر التي ترد غير قياسيه انه اسم المصدر وانما يشترطون وجود فارق صياغي اصلي في البيت فهم يعتبرون في اسم الجمع ان يدل بوضع شخصي لا بالهيئه الخاصه فلذا قوم وجيش وما الى ذلك تشوفون اصلا سنخان مختلف مو من قبيل بعض هيئات الجموع افترضوا إذا جمعت كلمة على غير ما ينبغي بهيئات الجموع بهيئة جمع هذا ما يسمى اسم جمع إنما يسمى اسم الجمع وكان من قبيل القوم أنهم ما إلى ذلك كذلك شواذ الأفعال ما يعتبره أسماء أفعال أسماء الأفعال أصلا أشياء تشوف بها في المباينة أنه خاصة متميزة عن الفعل مثل أنه افترضوا صح مثلا افترضوا هيئات وما وما إلى ذلك أنه. وكذلك اسم المصدر إنما يعبرون به عما يكون له فارق أصلي بأنه مع المصدر مثلا إذا اشتق من باب الإفعال وهي من أفعال المزيد فيه أنه بحرف الهمزة أنه إذا اشتق من أفعال أنه مزيد مطلقا سباب الإفعال وغيره بحرف الزوائد فالذين يعتبرونها أسماء مصدر مثلا افترضوا أنه أعطى إذا أفيد معنى الإعطاء أعطى معنى الإعطاء وليس مشتقا من عطية فإنه غير مناسب وهو إعطاء حذف همزته هذا المزيد فيه حذفت فيه الزيادة هذا يسمو شنو؟ اسمه مصدر أو صلح معقول أنه صالحة ويفيد معنى المصالحة ولكن والمصالحة من باب المفاعلة أنه فاعل يفاعل مفاعلة أنه فميم باب المفاعلة وألف باب المفاعلة ما موجود بالصرف مثلا كان مجردا هذا ما أخذ من المسجد لكن جردا من الزيادة هذا يسمو اسم مصدر كلام أنه ما أخذ من كلمة أنه ما أخذ من كلمة كلمة بعنى جرحة هسه أصل شنو كان ذات مسألة أخرى لكن فعلا انتماء المعنوي للكلام مو إلى كلمة بعنى جرحة وإنما لا تكلمة أنه لكن وين أنه تشديد وتضعيف باب التفعيل فعل الفعل تفعيلا أولا أنه تاء باب التفعل تكلم يتكلم تكلما ما موجود جاي زيادة يسمو اسم المصدر فلن بغض خط بين الإطلاق الذي نظر إليه المصنف في اسم المصدر والإطلاق الذي ينظر إليه النحاة عادة البت شوية كلمات النحاة المتأثرين الباب الحواشي كذا مزحزح أنه فيفصلون حاولوا إيجاد فروق معنوية أنه أخرى لكن إيجاد الفروق المعنوية لا يمت إلى الإصطلاح النحوي المصطلح الإصطلاح النحوي كما شرحنا جذوره هو أساسه هو كما بينا أنه إذن الشيخ يعتبر شنو بوجود معنى إذن إحنا من هذا القسم هذا الأمر البقية في المعاني الشيخ تستشكل بها المعنى اللي حصلناه أنه في فدلكة الكلام في هذا الأمر معنى اللي حصلناه شنو هو؟ هو أنه معنى الاسم المصدري والذي يعبر عن الأثر الاعتباري، يعني عن الاعتبار الحاصل، وليس عن أنه إيجاد هذا الاعتبار. فالذي عرفناه هو إيجاد الاعتبار، والذي حصلناه أنه كمعنى آخر هو أنه اسم مصدر معنى الاسم المصدري. وينبغي إثبات النظر إلى أن قول الشيخ هذا أنه إذعان الشيخ هذا بأن أنه معنى الاسم المصدري لا ينافي ما سبق منه في التعليق على المعنى الثاني مما ذكره صاحب المقابيس، حيث رد عليه فسره بالانتقال فقال الشيخ: وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف. ربما قال هذا الكلام من الشيخ وهذا الكلام من الذيل، فإنهما منافات. ولذا رجح بعض المتأخرين أنه العلامة الشهيدي رحمة الله عليه أنه في الشرح أنه قال أن قول الشيخ في ذيل الكلام أنه مرجعه ليس إلى الإذعان بمعنى اسم مصدريا بمعنى الأثر، أنه بل مرجعه إلى أنه إنكار أنه إطلاق العقد أنه على البيع، لأن تخريجه إنما يكون بعلاقة المسببية سببية والمسببية، والمسبب هو الأثر لا يكاد يطلق عليه البيع. فالنتيجة شنو؟ أنه أصل الإطلاق غير صحيح. وربما لأجل هذا ذكر السدوكي القدس سرو فيما تقدم من كلامه بأن الإطلاق الثالث، ربما يقال اسمه ماري أبت، أن الإطلاق الثالث في الإطلاق الثالث أن الإطلاق الثالث غلط أصلا، هو إطلاق البيع على أنه الإجاب والقبول. أنه فالذي جراه قدس سرو على هذا نفس كلام الشيخ المتقدم من أن البيع بمعنى الأثر لم يؤحد منه أثر في العرف ولا في اللغة. أنه وربما هذا اللسان ربما يشعر بأنه قد يكون خطأ. أنه والواقع، ولكن الواقع أن كلام الشيخ في ذيله أنه ما في نهايته أنه في قوله والخاصة أن البيع الذين يجعلون به يرادون به النقم معنى اسم المصدر اعتبار تحققه، هذا صريح في إذعان الشيخ بتحقق معنى اسم مصدريا يكون بمعنى الأثر. وسيأتي منه قدس سروه زياد تصريح آخر بهذا المعنى في الأمر الثالث في الكلام على أنه صحيح والفاسد. ومن ثم فالظاهر أن قوله في التعليق على المعنى الثاني أنه من أن البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة، أن مقصوده بالأثر إذا عبر بالأثر بقول الانتقال فقوله هو الانتقال تخصيص للمراد بالأثر. أنه وإلا لما ذكره، يعني وربما كان هذا هو الدعي إلى ذكره. فالوجه في ذلك أن الانتقال أنه والبيع بالمعنى الاسم المصدري والبيع بالمعنى الاسم المصدري أنه بينهما فرق، أنه لأن الانتقال قريب يتضمن نسبة الحلولية، الانتقال يتضمن نسبة الحلولية، وأما النقل بالمعنى الاسم المصدري فهو عري عن النسبة الصدورية وعن النسبة الحلولية جميعا. نعم، ولذا جعل الشيخ استحسن الشيخ جعل الانتقال بمثابة بمعنى الانتقال تخريجه على أنه اسم مصدر أنه للفعل المجهول. ليش ما جعل للفعل المعلوم؟ ليش حدث به إلى الفعل المجهول؟ لأن الفعل المجهول أنه يعبر عن المعنى مع نسبة حلول، يكاد يعبر عن المعنى مع نسبة حلولية في المفعول. فنقل هذا الشيء وانتقل هذا الشيء متقاربان، كل منهما كما ترون ينتسب إلى هذا الشيء. نقل الإناء وانتقل الإناء، كلاهما يستند شنو إلى الإناء، إلى أنه مسند إليه واقع. فلذلك اعتبر الانتقال بمثابة اسم المصدر المأخوذ من أنه مصدر المبني للمفعول، ولو شاء أن ولو كان الانتقال عند الشيخ مساوقا مع الناقل من معنى الاسم المصدري المأخوذ من المبني للمعلوم بعد الوش أنه يجعله مبنيا للمجهول من المبني للمجهول. فالنتيجة أن الشيخ لم ينكر في كلامه المتقدم أن يرد البيع بمعنى الاسم المصدري وهو الأثر للناقل أثر للبيع، بل يقبل بذلك، وإنما أنكر أن يكون معنى اسم مصدريا أن يكون ذو نسبة حلولية أنه إلى المنتقل بحيث يقرب من اسم المصدر من الفعل أنه مجهول لأنه فليلاحظ. فإذن الشيخ يعترف بأن البيع يرد أنه بما يسابق النقل بالمعنى المصدري وبالمعنى الاسم المصدري، ولكنه مع ذلك رغم إتعانه بالمعنى الاسم المصدري لا يسبق تفسير البيع بالانتقال، لأن الانتقال يتضمن من نسبة حلولية أنه بالنسبة إلى منتقل عن فليلاحظ أنه هذا أنه يعني في مفادلكة القول في معاني البيع المتحصل منها، وقد تحصل منه إطلاقات انصرافية، تحصل منه بعض الإطلاقات المجازية. حصلنا من أنه معنى الأول، حصلة المعنى الأول كان أنه إطلاقا انصرافيا، أنه حصلة المعنى الثالث أنه كان إطلاقا مجازيا بعلاقة السببية والمسببية. أما أنه معنى الثاني أنه فلم يكن منه حصيلة، أنه لأن الشيخ لم يصرح فيه بتجوز. نعم ربما حصلنا منه إطلاقا للبيع الاسم المصدري المأخوذ من أنه المصدر المبني للمجهول. قال أنت الشمال إذا واحد أراد يضيف في حصيلة البحث حصلنا معنيين اسم مصدريين، واحد للمبني بالمعلوم هذا ذكره الشيخ في شنو؟ في ذيل الثالث، وواحد المبني للمجهول وأشار إليه في ذيل أنه ثاني. هذا اللي حصلناه أنه من هذا البحث. فقد يبقى استدراك نقطة فيما يتعلق بكلام صاحب المقابيس، أنه صاحب المقابيس في عبارته في المعنى الثالث قال حيث قال حتى الإجارة والشفوها التي ليست هي في الأصل اسم الأصل لأحد طرفي العقد، أنه قلنا أن هذا العبارة لا يخلو عن غموض، أنه والوجه أنه في ذلك أن الإجارة والشفوها أنه هي اسم لأحد طرفي العقد، أنه وقد فسرت شفوها أنه بالوكالة كما أنه في كلام السلوكي القدسي ربما تبعا للسيد اليزدي. ولكن الذي يظهر أنه بالمراجعة إلى ما نقل عنه ويساعد عليه الاعتبار أن مقصوده أن جملة من أسامي عناوين المعاملاتية في الأصل أسماء أعيان، أنه فالأجرة أنه فالإجارة هي في اللغة بمعنى الأجرة، وإنما تطلق عرفا على الإيجار، وإلا الإجارة إنما هي بمعنى الأجرة ثم أطلقت على الإيجار عرفا. وشفها هي سائر الأسماء المعاملات التي تطلق على أسماء الأعيان مثل الوديعة والعارية والصدقة أنه وما إلى ذلك. فمثل هذه يراها في الأصل اسما أسماء أعيان ليست أسامي لأحد طرفي العقد، ولكنها رغم ذلك تطلق على مجمل العقد المركب من الإجابة والقبول. هذا هو أنه مقصوده قدس الروح بهذه العبارة، أنه ومنه يظهر يعني عدم توجه ما سبق منه ولا ما ذكره السيد أخوي قدس الروح، لأن السيد أخوي قدس الروح ظاهرا استفاد أنه من أتوقع أن مساق كلامه أنه استفاد أن الإجارة مثلا والوكالة هي اسم أنه صالح لكل مثلا افترض من الإجابة والقبول، أو مثلا على كل حال هي في الأصل ليس اسما لخصوص الإيجاب، أنه ولم ينطلق قدس الروح إلى أن مقصوده مثلا كونها أسماء أعيان، أنه فليلاحظ أنه الأمر الثالث من الأمور، الأمر الثالث من الأمور الثلاثة والأخير أنه منها هو في أنه وضع البيع
خصوص الصحيح او العام من الصحيح والفاسد انه و انه هذه الجهة انه في الحقيقة من ناحية ذو صلة بالبحث المتقدم، لاننا في البحث المتقدم انه لم نتحرى عن حيثية الصحة والفساد فيما يتعلق بالبيع، بل ربما أوردنا نحن، البت الشيخ لم يورد، ولكن الشيخ أهمل هذه الجهة، أهمل القيود المتعلقة بالصحة، لأن القيود المتعلقة بالصحة أنه لا حاجة إلى ذكرها في معنى العقد، حتى لو فرض في معنى البيع، تعريف البيع، حتى لو كان البيع موضوعا لخصوص الصحية، لأن هذه القيود في تفاصيلها وتضائفها مذكورة تأتي تدريجا، وربما يكون ذكرها مقتضيا لإضافة عدة أسطر، وأنه يكون ذكرها في التعريف لغوا، فلم يكن المنظور أنه لم يكن من الصحيح أن نضيف هذه القيود في التعريف، حتى أن بعضهم لما أضاف بعض هذه القيود مثل على وجه التراضي قالوا لما اقتصرت على هذا بين القيود، ثم أنه فلذلك لم نكن نهتم من هذه الجهة، من هذه الزاوية أنه في الحقيقة بالتعريف أنه، فلذلك ينبغي استدراك هذه الجهة أنه فيما نحن فيه، وليس هناك حاجة لعرض تلك القيود بتفاصيلها، ولكن يكفي أن نشير إلى أن البيع هل هو موضوع للصحيح فيلحق جميع القيود التي يثبت في المستقبل في طي الأبحاث، أو ليس موضوعا للصحيح فيكون التعريف ما ذكرناه بلا زيادة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه فهذا من جهة أنه تتم لبحث تعريف البيع بهذا الاعتبار، ومن جهة أخرى فهو مقدمة يرسى فيها الأصل في الأصل اللفظي في المعاملات أنه، وذلك أننا قبل القول في أنه من خلال قوله القول في المعاطات في شروط أنه صحة البيع أنه لابد أن نرسي أنه الأصل الفوقاني الذي أنه كلما أعرضنا الدليل أنه رجعنا إليه، ولا شك عند الفقهاء على الإجمال في أن الأصل الفعلي الذي يكون هو المرجع فيما لو قصر أنه دليل على إثبات شرط أنه للبيع في صحة البيع يكون أنه مقتضى الأصل والصحة أنه الأصل الفعلي، ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا يتوقف على أن يكون هناك أصل لفظي يقتضي الصحة لنبني على الصحة، إذ لولا وجود أصل لفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المعاملات كلا هو الفساد، ومضمون هذا الأصل العملي أنه الذي يقع خلف الأصل اللفظي، بحيث لو لم يوجد الأصل اللفظي لوجب الرجوع إليه، مضمونه استصحاب عدم ترتب الآثار، فها نحن قد تبايعنا بيننا ونشك في صحة هذا البيع وعدمه، ونتيجة الشك في الصحة أني أشك في أن هذا المال الذي كان ملكا لي هل انتقل عن ملكي، فأستصحب لنفسي استصحاب الملكية، استصحاب الملكية، واستصحاب بالنسبة للآخر عدم دخول هذا المال في ملكه، هذا بالنسبة للبايع، ومثله يجري في المشتري، فالاستصحاب يقتضي أن الأمور بعد المعاملة حالها قبل المعاملة على حقيقتها، وبالنتيجة شنو؟ ينتج فساد أنه معاملة، ومن ثم قالوا أن الأصل العملي في المعاملات أنه هو الفساد، ولكن الأصل اللفظي مهم تحرير الأصل اللفظي، والواقع أن الأصل اللفظي أن الأصل اللفظي لا يشكون في أن الأصل اللفظي فيها هو الصحة إجمالا، لأنه لو بني على عدم وجود أصل لفظي سوف يلزم تأسيس فقه جديد بين المسلمين. ليش؟ لأن الجدي العملي من جميع فقهاء المسلمين من الأول إلى الآخر على أنه كلما شك في اعتبار قيد في المعاملة يطردون اعتبار القيد بأنه عدم الدليل على اعتباره، ولو لم يكن لدينا أصل لفظي لاضطررنا إلى الرجوع إلى الأصل العملي، وحينئذ بس واحد من الفقهاء يقترح له في القيد زايد
كن نحكم بفساد هذه المعاملة، وحينئذ تنقبض المعاملات وتصعب الأمور على الناس ويختلف الفقه، الفقه الفعلي، فقه الفقهاء يبتني على أي قيد للمعاملة لم يثبت دليل هو منفي والمعاملة بدونه صحيحة. هذا هو الأساس العام للفقه في باب المعاملة، أنه فلو فرض عدم وجود أصل لفظي فيه لانهار الفقه وأنه صعوبة الحياة على الناس. أي قيد محتمل اعتباره لابد أن يعمل الشخص بأحوط الأقوال في باب المعاملات، أنه طرع أنه لاحظته. ومن ثم فيعتبر وجود أصل لفظي في البين بديهة لابد من تخريجها بنحو من الأنحاء أنه لاحظته. فمن المهم حينئذ تأسيس هذا الأصل، التنبيه بهذا الأصل، وأنه تأسيسه وتخريجه أنه لكي يكون مرجعا لنا أنه في كل ما شك قصر الدليل عن إثبات قيد من القيود أنه هذا. إذن هذه الجهة هم في الحقيقة وهذه الجهة مربوطة بالصحيح والفاسد، هم يعنينا بهذا البحث. فهذا البحث له من ناحية تتمة لبحث أنه تعريف البر، ومن ناحية أخرى يتطرق فيه لأنه تأسيس الأصل اللفظي في المعاملات. البته لم يبذل الشيخ الجهد، يعني هناك ملحظ منهجي الشيخ مفروض بكثير أنه كان أنه العمومات اللي يمكن الانتقاء بها يذكرها هنا، يرتبها أنه يتطرق لها، وأنه بينما هذان العمومات مذكورة في بطن بحث المعاطات أنه يعني هو منهجيا هذان قواعد تمثل يعني قاعدة أنه أساس فوقانية، أنه عريضة، أنه لكل موضع شككنا ما ينبغي أن يذكر في ظن مباحث الصيغة، لأن الصيغة بعض القيود تتعلق بالصيغة، بعض القيود تتعلق بالمتعاقدين، بعض القيود تتعلق بالعواضين أنه ما أن شغل أنه هذا أصل أنه كان الشيخ ينبغي أن ينبه عليها مو في داخل البحث وإنما في أول البحث، أنه كما كان ينبغي أن ينبه أنه على ما أشرنا إليه من الأصل العملي وإن كان هذا بديهيا وواضحا عند المتأخرين، ولكن كان ينبغي أن ينبه عليه حتى إذا اعتورا طرأ في مورد ما خصوصية تقتضي قصور الأصل اللفظي هو العملي في المورد، نبهنا على خصوصية في المورد وإلا يكون التعويض. هذا في اقتراح منهجي على الشيخ قدس الله أنه بالأمر أنه سهل. بدأ الشيخ قدس الله بعد هذه المقدمة عن علاقة هذا البحث بما تقدم وبما يأتي، هذا مثل المعبر أنه الذي يكمل فيه ما تقدم وينطلق منه إلى أنه ما يأتي، أنه ذو جهتين ينفع في كليهما. أنه بعد هذا نشير إلى أن الشيخ قدس الله أفاد ثم أن الشهيد الثاني نص في كتاب البيع من المسالك على أن عقد البيع كذا، وقد صدر الشيخ أنه رضوان الله عليه كلامه في هذا الأمر كلام الشهيدين أنه رحمهما الله، لأن الشيخ أنه يحب يعني ويرغب أن يكون كلامه تعليق على كلام السابقين عليه. في كثير من الموارد يصدر أنه هذه نقطة منهجية في قراءة منهج الشيخ قدس الله أنه في عرض المباحث يحب أن يصدر أنه موضوع أنه بكلام العلامة بكلام محصلة لأحد، ويحب غالبا أن يلاحظ الجانب التاريخي، يريد يعمق، يعني ما يريد متأخرين المعاصري ومشارف وكذا، غالبا أنه يحب أن يكون من المتقدمين. إذا أكل المسألة تطرق أنه يصدر البحث بهذا ثم يتطرق له، يلاحظ هذا كظاهرة، يلاحظ هذا كظاهرة في كلام الشيخ، هذا رغبته. ومن ثم بدأ بكلام الشهيد الثاني ثم ذكر كلام الشهيد الأول. البت لا يخفى أن تتسلسل تاريخي كان يقتضي أن يذكر كلام الشهيد الأول أولا، أنه كيف وهو أول مصداقا ومفهوما، أنه بعد هو مصرح بأوليته وليس هو أول إلا بالنسبة للثاني، كما أن الثاني إنما هو الثاني بالنسبة إلى الأول، ولكن الشيخ جعل الأول ثانيا والثاني أولا. التسر في هذا أنه لعله صراحة كلام الشهيد الثاني قدس الله فيما ذكره وتميزه بالاستدلال التفصيلي عليه، ف فناسب جعل كلام الشهيد الأول معارضا لكلام الشهيد الثاني فربما كان عدوله عن التسلسل التاريخي الواضح لهذه النكتة وإن أهد من الشيخ عدم رعاية تسلسل التاريخ في العرض في بعض الموارد ولكنها أنه ينبغي أن يحمل على نكتة ما ولكن كلام الشهيد الأول قبل الخوض في البحث يستوقفنا كلام الشهيد الأول في نقطتين أنه قبل الدخول في البحث أنه الأول قوله الماهيات الجعلية أنه سنقرأ أول كلام الشهيد الثاني لشرحنا حتى نصل إلى كلام الشهيد الأول أنه قال الشيخ ثم أن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادل وصحة السلب قال ومن ثم حمل الإقرار به عليه إلى آخر كلامه انتهى وقال الشهيد الأول في قواعده الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد إلا الحج لوجوب المضي فيه وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي أنه نعم فالماهيات الجعلية أنه هذه الجهة التعبير بالماهيات الجعلية أنه التماهيات الجعلية أنه يمكن أن تفسر بتفسيرين أنه الأول أنه أن تفسر أنه بالماهيات التي هي ذات أسام جعلية أنه مثل أنه صلاة والصوم وما إلى ذلك أنه أنه هذا أنه ذات أسام أنه جعلية أنه ولكن هذا التعبير أنه بالنسبة إلى العقود شلونتم أنه بالنسبة إلى العقود أنه هذه المالية ليس لها أسام جعلية اللهم إلا إذا فرض أنه الوضع في الصحيح يعني من ناحية الوضع للصحيح أنه فمن ثم أنه ولكن مفهوم أن الكلام جعلية الماهية في طول بيان يعني في رتبة متقدمة على فرض وضعها للصحيح والفاسد فهذا في التفسير أنه يعني قد يواجه هذا الإشكال التفسير الثاني أن يكون المقصود أن الماهية جعلية بذاتها بمعنى أنها مستحدثة من قبل الشارع أنه أو من قبل الناس أنه وهذا أنه ما استشكل عليه المحقق الإصفهاني قدس سره في أصوله أنه ولعله في هذا المكان أيضا لم يتيسر عاجلا النظر فيه وأن الذات الماهية ليست قابلة للجعل وإنما القابل للجعل إنما هو وجود الماهية أنه ما يمكن أن يجعل نفس الماهية أن تجعل غير قابلة للجعل وإنما القابل للجعل إنما هو وجود الماهية أنه لاحظوا لأن ما هو هذا الجهة جانب مشترك بين الماهيات الاعتبارية والماهيات التكوينية بالنسبة للماهيات التكوينية أنه الجعل بناء على إصالة الوجود إنما يكون للوجود لا للماهية أنه كما ذكر في بحث بعنوان أنه الجعل وأقسامه وما هو المجعول فيه أنه علم المعقول أنه ولكن أنه فهذا المبدأ سيال يجري حتى بالنسبة للماهيات الاعتبارية فالماهيات الاعتبارية لا يمكن إيجاد ذاتها وإنما يمكن إيجادها وقد اشتهر عنه في الماهيات أنه تكوينية قول ابن سينا ما جعل الله المشمشة مشمشة ولكن أوجدها أنه ما له معنى أن يجعل المشمشة مشمشة أنه مشمشة مجموع خواص وخصوصيات افترضوا إلى الجنس وإلى فصل إلى خواص وإلى كذا بعد أنه جعل المشمشة مشمشة ما له معنى في حد ذاته إنما المعقول من الله سبحانه وتعالى أن يوجد المشمشة في الخارج لاحظوا فهذا يأتي بالنسبة إلى الماهيات الاعتبارية أن تجعل الماهيات الاعتبارية ما له معنى وإنما يتأتى من الشارع أن يوجد الماهيات الاعتبارية أنه ولكن أنه بعض أساتذنا مدظله أنه استشكل في هذا المعنى أنه وقال أن الماهيات الجعلية حالة ممكنة ومعقولة أنه ويشهد على ذلك إجمالا
أنه بالوجدان النظر في كثيرا أنه من ال أنه اعتبارات الحاصلة، فإن هذه الاعتبارات الحاصلة أنه من قبيل الماهيات الجعلية، أنه من قبيل مفهوم النقد، من قبيل مفهوم المحافظة، من قبيل هذه المفاهيم، مفاهيم أنه في الحقيقة تكونت تدريجا وأصبحت حالة اعتبارية. فالنقد مثلا شنو كان؟ النقد لو أخذتم أنه معناه أصلي هو نفس الذهب المسكوك والفضة المسكوكة، ولكنه بعد ذلك ربما كان ذو معنى تكوينيا، ولكنه بعد ذلك استبدلت أنه نقود الذهبية والفضية بالأوراق وطق عليها النقد، إلى أن أصبح أنه كل أنه ورقة مالية ممحضة في أنه مثلا كل ورقة كل أنه عين يكون ممحضا في المالية، لا عنك السكوك وعن كلها من الأمور الحادثة التي يعني أصبحت أنه يحتاج تعريف النقد في هذا الزمن أيضا إلى خصوصية، لأنه سكوك وما تعتبر نقد أنه مقسوم. فنتيجة أنه فهذه معاني حدثت تدريجا وهي ماهيات، وهي ليست من قبيل المفاهيم المحضة، والقرينة على ذلك أنها قابل أنها تنطبق الجعل بمتمم الجعل التطبيقي، ولو كانت مفاهيم محضة أنه كانت انطباقها قهريا، بينما نحن نجد أن انطباق هذه المفاهيم على مواردها جعلي، مما يكشف بالكشف الإني عن أن هذه ماهيات جعلية. وقد أشرت إلى هذه الفكرة مكررة، قلت مثلا مفهوم المحافظة أنه مفهوم أنه اعتباري بمتمم الجعل التطبيقي، يكون هذه محافظة أو تلك وتلك محافظة أخرى، أنه وإن كان مفهوم المحافظة أو شبهها في الأصل مفهوما أنه تكوينيا باعتبار التواصل التكوين الموجودة بين المدن، ومثلا ما إلى ذلك التواصل الطبيعية والجوانب الموجودة ربما كانت أنه تمثل هذه محافظة أو مدينة وتلك، لكن في هذا الآن بعد أنه ليس الحال كذلك. بين النجف وكربلاء البلدية عين، هاي النقطة نجف اللي وراها كربلاء، بينما في الزمان السابق ما كان الأمر على هذا السبيل. النجف يمثل منطقة عمرانية، كربلاء في منطقة عمرانية منفصل، أنه مثلا الكاظمية أنه وبغداد أنه مدينة أصبح أنه مدينة يعني يعتبر مدينتين، بينما أنه لو لاحظنا الاتصال وكذا شيء مفروض أن تعتبر أنه مدينة واحدة. مقصود ليس الجانب التكويني هو المتحكم، بعد جانب اعتباري أنه هذا أنه في تفسير الماهية أنه جعلية أنه في الحقيقة، ولكن على العموم أنه إن لم يكن أصل ما أفاده من دي ظله أنه محل تأمل لعله لا يعني صحيح، ولكن تطبيقه وبناء على أن العقود من قبيل الماهيات الجعلية كلا أنه على كل حال لا يخلو عن أنه تأمل أشارنا إليه، وربما يأتي بالمناسب في المكان المناسب. النقطة الثانية في كلام الشهيد الأول قوله لا تطلق على الفاسد إلا الحاج لوجوب المضي، أنه شنو معنى هذا الحج يطلق على الفاسد؟ والذي يعنيه الشهيد بهذا الكلام أن الحج في بعض الموارد يجب المضي فيه رغم تكليف الإنسان بإعادة الحج، كما ورد في رواية الزهري في محرمات الحج، معتبرة الزهري في محرمات الحج في من باشر امرأته عالما عامدا، أنه لعله مثلا قبل الوقوف بمشعر، فقال الإمام عليه السلام أن عليه إعادة الحج عقوبتان، فقال الزهري فسألته فهل حجة إسلامه هي الأولى التي فعل فيها ما فعل أم الحجة الثانية؟ فقال عليه السلام أن حجته هي الأولى، ولكن يجب عليه إتيان الثانية عقوبتان، أنه فالأولى تشوف أنه أنه يجب المضي فيها، أنه وحينئذ أنه يعني يجب الاستمرار فيها، أنه ولذلك يطلق الحج لوجوب المضي. البته قد يشكل كلام الشهيد من خلال نفس هذه الرواية، لأنه قد يقال أن في مقتضى هذه الرواية أصلا الحجة الأولى مو فاسدة، ولا لو كانت فاسدة بعد ما تعتبر حجة إسلام، أنه فمو أنه هذا حج فاسد يجب المضي فيه، هذا حج صحيح ووجوب المضي فيه على القاعدة، وإنما وجوب الحجة الثانية لا على القاعدة ومن باب العقوبة،
لأن العقوبة عادة أنه تجعل إنسان لما يشرد من شيء يجعل عليه عقوبة نفس الشيء اللي شرد منه. افترضوا أنه هذا الشاب أنه في جملة من الكفارات أنه نظامه أنه في الحقيقة يبتني على هذا، يعني على الرد بإجابة سنخة أنه ما فعل الشخص بالنسبة إليه، أنه فهذا الحج عليه ثقيل ما يقدر يصبر عن شهواته فترة الحج، أنه فيقال يجب عليك أن تكمل هذا الحج، يجب عليك فتح حج هم زيادة عليك، أن بعد هذا الحج الثاني هم يعتقدون في ذلك الشيء ربما يبتدي بحجة ثالثة. لاحظتم؟ إذن هذا الإيراد على كلام الشهيد وارد، أنه بعض الأساتذة مدد الله ذكر كلاما ينفع في جواب هذا الإيراد، أنه ذكر كلاما في بحث الصحيح والعام، وهو أن الفاسد له إطلاقين تفسيرين، الصحة والفساد بإطلاق المتكلمين مطابقة المأتي به للمأمور به، والصحة والفساد بإطلاق الفقهاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء وصاحب الكفاية، وإن كان قد أرجعهما إلى معنى واحد إلا أنه يمكن التفريق بينهما أنه في موارد، منها المورد المتقدم في الحج ومنها على مسلكه، يعني على ما احتمله مدر الله الإصباح جنوبا متعمدا في الناصي، حيث ورد أنه يجب عليه القضاء عقوبتان وعليه وكذلك، ومنه أيضا ما ورد في نفس النجاسة من نصلى في ثوبه وكان يعلم بنجاسته ولكن نفسه، ورد أنه يجب عليه أن يعيد صلاته عقوبتان. في هذا الموارد الثلاثة تكون مصداقا لعمل المأمور به مطابق مع أتيوبه مطابق مع المأمور به، لكن مع ذلك يجب الإعادة من باب العقوبة، فيقال أن هذا فاسد باصطلاح الفقهاء، أنه لأن الفقهاء لا يعنون تمامية العمل وبمطابقة المأتي به مع المأمور به، لو هذه يريدوها لا نقول حجة الحجة الأولى فمعناه مطابقة، بعد لو ما كانت مطابقة بعد ما يصح الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أنه هذه حجتي هي الحجة الأولى، فإذا أكو مطابقة بين المأتي به والمأمور به، لأن محرمات الإحرام ليست من قيود صحة الحج، محرمات الإحرام كما تعلمون ارتكابها لا يؤدي إلى فساد الحج عادة، وإنما هي محرمات بارتكابها يستوجب إنسان الكفارة ولا الحج ما يبطل بها عادة، فيفهم من كلام الإمام أن المأتي به مطابق مع المأمور به، لكن هذا في الكفارة على ارتكاب محرمات الإحرام، أنه فيكون إطلاق الشهيد الفاسد على هذا الحج رغم مطابقته مع المأمور به وإجزائه وكونه حجة الأولى إطلاقا بإصطلاح الفقهاء وهو إصطلاح أعام، أنه وهو وجوب أنه وجوب الإعادة، ولكن لم يثبت الإنصاف أن ما ذكره الفقهاء من وجوب الإعادة من تفسير مثلا فاسد بما يجب فيه الإعادة، لم يثبت أنه ناظر إلى أخذ وجوب الإعادة بنحو الموضوعية، أنه بل الظاهر أنه إشارة إلى اللازم أنه واضح لفساد العمل، أنه إلا إذا فرضنا عمل يفسد أنه ولكن ما إلى إعادة، يمكن الفقهاء يلتزمون إذا فرض في الصيام يفسد ولكن ما إلى عادة ما يجب عليه، يمكن الفقهاء يقولون هذا خارج عن تعريف الفاسد ما يصح أن هذا، فتوجيه مدد الله للصحة والفساد بمعنيين بمثل هذه الموارد أنه محل تأمل، أنه وبعد هذا التصديق يقع الكلام في أصل البيع، فهل البيع موضوع للصحيح أم للعام، أنه وهل يصح التمسك بالإطلاقات أم لا، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى لاحقا. الحمد لله رب العالمين.